فلسطين صبرا إن للفوز موعدا، فإلا تفوز اليوم فانتظري غدا.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
القضية الأولى.
محطة أسبوعية نشد الرحال إلى قضيتنا الأولى، فلسطين.
القضية الأولى من إعداد
خالد صلاح الدين،
التقديم
علاء الدين القانس. القضية الأولى من إخراج
أمين كعيبة.
ثورة البراق في فلسطين. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج القضية الأولى، نتناول فيها أبرز محطات ثورة البراق وثورة عز الدين القسام التي اندلعت ضد الاستيطان اليهودي وقوات الاحتلال الإنجليزي في فلسطين بداية ثلاثينيات القرن الماضي، فكونوا معنا.
القضية الأولى.
شهدت فلسطين في ثلاثينيات القرن الماضي محطات ثورية مشرقة، حيث فجر الفلسطينيون العديد من الثورات بالرغم من صعوبة الظروف التي كانوا يمرون بها بعد حلول سلسلة من الكوارث الطبيعية كالجراد والزلازل وانتشار مرض الطاعون في العام 1927 وتزايد تدفق أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين بمساعدة قوات الاحتلال البريطاني، حيث كان قد بلغ عدد اليهود المهاجرين في ذلك الوقت حوالي 100,000 يهودي تم جمعهم من أوروبا إلى أرض فلسطين. وبالرغم من وحشية قوات الاحتلال والعصابات اليهودية التي كانت ترتكب المجازر الدموية ضد الفلسطينيين، إلا أن أحرار فلسطين تمكنوا من إشعال ثلاث ثورات متتالية في مواجهة قوات الاحتلال البريطاني وعصابات اليهود الصهاينة، بداية من ثورة البراق التي اندلعت شرارتها في 14 من أغسطس عام 1929 عندما نظم اليهود مظاهرة في تل أبيب رفعوا خلالها شعارات ومزاعم تدمير هيكل سليمان، تلتها مظاهرة أخرى في اليوم التالي في القدس حتى وصلوا إلى حائط البراق ورفعوا فيها العلم الصهيوني وترديد النشيد الصهيوني هاتكافا، وتوعدوا بالسيطرة على حائط البراق لزعمهم أنه الجدار المتبقي من الهيكل. وقد تزامن ذلك مع إحياء الفلسطينيين لفعاليات ذكرى المولد النبوي الشريف، والتي كان من ضمنها تنظيم مظاهرة في القدس حتى وصلوا إلى حائط البراق، وخلالها حطموا طاولة كان اليهود قد وضعوها بجوار الحائط، كما قاموا بإحراق أوراق كانت تحتوي على بعض نصوص الصلاة اليهودية والتي كانت موضوعة في ثقوب جدار حائط المبكى، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع اليهود نتج عنها مصرع أحد الصهاينة وعدد من الجرحى. وعلى إثر ذلك قامت القوات البريطانية باعتقال عدد كبير من الفلسطينيين المشاركين في تلك الاشتباكات. وفي 23 من أغسطس علم أهالي القدس عن نية اليهود على شن هجوم على حائط البراق واحتلاله، فتدفقت أعداد كبيرة منهم إلى القدس للصلاة في المسجد الأقصى، وحملوا معهم العصي والهراوات، ولما انتهوا من صلاتهم وجدوا تجمعا صهيونيا بالقرب من المسجد الأقصى فاشتبكوا معهم، ثم اتجهوا نحو الخليل وهاجموا خلالها تجمعات اليهود فيها، وقد نتج عن ذلك مصرع أكثر من 60 يهوديا وجرح حوالي 50 آخرين، كما اندلعت مواجهات عنيفة في يافا وبيسان وحيفا انتهت باستشهاد 7 فلسطينيين نتيجة إطلاق النار عليهم من قبل الشرطة البريطانية.
القضية الأولى.
وفي 29 من أغسطس عام 1929 شاع الخبر أن اليهود اعتدوا على الحرم الشريف وقاموا بإحراقه، فهاجم الفلسطينيون المستعمرات اليهودية ومقرات القوات البريطانية، وتمكنوا من تدمير عدد من المستعمرات في نابلس وبيسان وحيفا وصفد، وتطهير مدينة الخليل من دنس اليهود بشكل كامل. وقد استمرت تلك المواجهات عدة أشهر، وكانت حصيلتها مصرع 133 صهيونيا وجرح 339 آخرين. وبسبب تدخل القوات الإنجليزية فقد استشهد حوالي 166 فلسطينيا وجرح 232 آخرين واعتقال 900، وتم محاكمتهم وصدر على 27 منهم أحكاما بالإعدام وأعدم 3 منهم. ونتيجة لتلك الانتفاضة فقد عملت السلطات البريطانية إلى تطبيق سياسة العقوبات الجماعية، وأطبقوا حصارا خانقا على كامل المدن والقرى الفلسطينية. وعلى إثرها شكلت رئاسة الحكومة البريطانية ما سمي بلجنة شو للتحقيق في تلك الأحداث، وقد خرجت تلك اللجنة بعدة توصيات، أهمها تخفيف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، والتأكيد على أن البراق ملكية إسلامية ولا يحق لليهود المساس به. وبناء على تلك التوصيات أصدرت الحكومة البريطانية في العام 1930 على لسان وزير المستعمرات البريطانية لورد باسفيلد ما سمي بالكتاب الأبيض، والذي تضمن التزام بريطانيا بتسهيل إقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين مع المحافظة على حقوق الطوائف غير اليهودية وتنظيم هجرة اليهود إلى فلسطين على أساس قدرة البلاد الاقتصادية، ريثما يتسنى إيجاد عمل للعاطلين الفلسطينيين. وقد رفض اليهود بعض بنود هذا الكتاب، كما قدم بعض القيادات السياسية في بريطانيا استقالتهم احتجاجا على تلك البنود التي اعتبروها تخدم مصالح الفلسطينيين على حساب اليهود. ومن أبرز أولئك وايزمان الذي استقال من رئاسة اللجنة الصهيونية، وهو ما كان له صدى في أروقة الحكومة البريطانية، فأرسل رئيس وزرائها رسالة إلى وايزمان، وهو ما أطلق عليه الفلسطينيون اسم الكتاب الأسود. وقد تضمنت تلك الرسالة تعهد الحكومة البريطانية بإجراء تحقيق دقيق في موضع الأراضي الفلسطينية التي سيتم تسليمها لليهود، وتسهيل الاستيطان الصهيوني فيها، ودعم هجرة اليهود إلى فلسطين.
القضية الأولى.
وانطلاقا من وعي الفلسطينيين وإدراكهم بأن لا خيار أمامهم لتحرير أرضهم إلا خيار الجهاد والكفاح المسلح، فبدأ الشهيد عز الدين القسام في العام 1935 بتشكيل سرايا مسلحة محاطة بإطار كثيف من السرية تركزت في حيفا وما جاورها. وكان يشترط لمن يريد الانضمام إلى تلك السرايا في بداية الأمر أن يكون سلاحه من ماله الخاص، وأن يتبرع للسرايا بما يستطيع من المال، فأسس بذلك نواة الحركة الثورية التي توسعت مع مرور الوقت حتى تشكلت سلسلة من الخلايا المسلحة، بالإضافة إلى إنشاء مجموعات متخصصة للقيام بعمليات التدريب وبعمليات التجسس، ومجموعة تعمل على جمع الأموال وشراء الأسلحة، وأخرى تقوم بمهام التواصل السياسي والشعبي. وخلال أشهر من بداية تأسيسها بدأت سرايا القسام بتنفيذ ضربات خاطفة ضد اليهود، ومن ثم تطورت إلى مهاجمة المستعمرات الصهيونية ودوريات الإنجليز الذين لم يكونوا يعرفوا من يقف وراء تلك العمليات، ما أدى إلى نشر حالة الخوف والذعر في أوساط اليهود والقوات البريطانية. ولما بلغت سرايا القسام مرحلة متقدمة من البناء والتماسك، أعلن الشهيد عز الدين القسام عن ثورته وأهدافها التي كان من أبرزها طرد اليهود وقوات الاحتلال الإنجليزية وكشف التضليل الصهيوني. وعلى إثر ذلك اتخذ الثوار القساميون من الجبال ومنطقة أحراج يعبد مواقع لهم للانطلاق منها لشن عملياتهم الهجومية. وبينما كانوا قد بدأوا في شن بعض الهجمات حتى اكتشف الإنجليز أماكن تواجدهم، فحاصروا منطقة أحراج يعبد بقوات عسكرية كبيرة وشنوا عليها هجوما كبيرا، وخاضوا مع المجاهدين معركة عنيفة تكبد فيها البريطانيون خسائر بشرية ومادية فادحة، كما نتج عن تلك المواجهات استشهاد الشيخ عز الدين القسام وثلاثة من أتباعه وجرح عدد آخر منهم، وهو ما مهد لاندلاع ثورة العام 1936 التي أشعلتها كتائب الثورة الفلسطينية، وفي مقدمتها كتائب القسام وسرايا الجهاد المقدس، وهو ما سنتحدث عنه في حلقتنا القادمة من هذا البرنامج بمشيئة الله. أما الآن نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا هذا، نشكركم مستمعين الأفاضل على طيب الإصغاء وحسن المتابعة، ونودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة. إلى ذلكم الحين دمتم بخير وفي أمان الله ورعايته.
كنتم مع
القضية الأولى للمخرج
أمين كعيبة.